السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين. وارض اللهم عن بنات نبينا وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اغفر لحينا وميتنا، استر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، أصلح لنا حالنا وأحوالنا، بارك لنا في بناتنا وأبنائنا ورجالنا وشبابنا ونسائنا وبناتنا، بارك لنا في بلدنا مصرنا وفي قناتنا، بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا، بارك لنا يا ربنا في صحتنا وعافيتنا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. إخوتي أحبتي في الله، بناتي، أخواتي، أمهاتي، بل إخواني من المسلمين والمسلمات، تعالوا جميعا لنعيش في رحاب السابقات المهاجرات المربيات الزوجات الأمهات، لنعرف كيف تتربى الأسر وكيف تعيش البيوت على الإيمان والإسلام. والله الذي لا إله غيره، لو أن كل امرأة استمعت إلى ما نقوله هنا، ولو أن كل رجل استمع إلى ما نقوله هنا، لتكونت أسرة سليمة صحيحة عفيفة سعيدة، ولتكون مجتمع صحيح سليم عفيف قوي متين آمن سعيد في عيش رخي وحياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كما وعد رب العالمين سبحانه. لقد عني الإسلام بالأسرة عناية فائقة، وأول الأسرة رجل وامرأة، كيف يتربى الرجل وكيف تتربى المرأة، كيف تتعامل الزوجة مع زوجها، فإن رزقها الله ولدا كيف تربي أولادها. إن الذي نرى ونسمع في بيوتنا، إن الذي نسمع في الإحصائيات والحصر من عدد الطلاق ومن خراب البيوت ومن سوء العشرة بين الأزواج والزوجات لهو نتاج البعد عن منهج الله، وهو نتاج البعد عن مدرسة رسول الله في التربية، هو الذي تربى عليها الأولون فعاشوا في أمن وأمان وسلم وسلام وهناء ورخاء. عاشوا، يعرف الرجل حق الزوجة وتعرف المرأة حق زوجها، يعرف الاثنان حق الأولاد ويعرف الأولاد حق الوالدين، عاشوا في أمان، عاشوا في سلام، عاشوا في سعادة، أنجبوا لنا رجال وبنات، ربوا لنا أجيالا يفتخر الواحد منهم. قلت والله الذي لا إله غيره، كل امرأة أخرجت وربت لنا رجلا يعدل جبلا يساوي أمة في التربية. وصاحبتنا اليوم واحدة من المربيات، من صانعات الأجيال، من مربيات الرجال، واحدة ممن تربت في مدرسة النبوة من أول ما بعث النبي بالإسلام وبالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجت لنا رجالا سنرى من هم، من التي ربتهن، من التي ربتهم أو ربتهن. أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها ربت لنا رجالا كل رجل يعدل جبلا، أم الفضل بنت الحارث، لبابة الكبرى بنت الحارث، ابن هلال، ابن حزن، ابن عامر، ابن صعصعة العامرية، الصعصعية القرشية، سيدة النساء، ثاني امرأة أسلمت في الإسلام، زوجة من؟ زوجة العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أم من؟ أم الحبر عبد الله بن عباس، جبل الأمة الزاخر، عالم الأمة في التأويل والتفسير والفقه والعلم والعبادة والرواية أيضا، أم الفضل عاشت تاريخ الإسلام مع رسول الإسلام، ما كانت في واد والإسلام في واد كما تعيش أغلب نسائنا وبناتنا. ترى الكثير من نسائنا وبناتنا لا تعلم عن دينها إلا القليل، لا يعلمن عن دينهن إلا القليل، لا تعرف شيئا. أنا أسأل والله الذي لا إله غيره، وأنا لا أحب كثرة الحلف، الكثير من نسائنا وبناتنا لا يعلمن شيئا عن أم الفضل. من هي أم الفضل؟ هي ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة، هي التي تحملت الدعوة من أول عهدها وعاشت مع الرسالة حتى بعد موت نبيها رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله عن نبينا. عاشت تاريخ الإسلام وأحداث الإسلام بوعي وفهم ورؤية وبصيرة، فحفظت كتاب الله وحفظت حديث رسول الله وقامت بواجب الدعوة إلى الله، وأحسنت لزوجها لبعلها العباس فما تركته حتى هداه الله للإسلام، فكانت صابرة محتسبة، قامت على بيتها خير قيام، راعت حق دينها وراعت حق زوجها وراعت حق دينها، فأجادت وأفادت وأحسنت وأتقنت وشكر الله سعيها، فكانت عاقبتها أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالرحمة، فنالت دعوة النبي وفازت برحمة الرب العلي رضي الله عن أم الفضل وأرضاها، أم الفضل عشنا معها وندخل في سرد حياتها حتى نستمتع بالكلام عنها، لأن الكثير لا يعرف عنها شيئا. أقول بناتنا ونساؤنا لا يعرفن إلا القليل من ديننا، بل لا يعرفن القليل إلا من أحداث تدور حولنا، فلا تعرف ما يدار بنا. كثير من نسائنا الملتزمات المؤمنات الحريصات تقع في أحابيل شياطين الإنس والجن، وتغتر بأقوال لكثير من الخارجين عن دين الله، أو الجاهلين بدين الله، أو المتعمدين لإفساد دين الله، أو المتآمرين على فساد الأسرة والأولاد والعلاقة بين الزوج والزوجة. كثير أخوات ملتزمات تقول إنها تحتفل بعيد ميلاد زوجها، ويخرج بعض الإعلاميين وبعض الدعاة من المسلمين من يقول وإيش فيها، إيش فيها لما نحتفل بعيد ميلاد الولد والبنت، لازم نفرح الولد والبنت. من قال أن فرح الولد لا يكون إلا يوم عيد ميلاده، لا يكون إلا بشراء أو بصنع تورتة أو حلويات في يوم في السنة؟ من قال، من قال هذا؟ وأخوات ملتزمات منقبات وربما داعيات تحتفل بعيد زواجها، وتأتي كما يفعل الغرب تظلم الغرفة، وتأتي بشموع، وتأتي بحلوى، وتأتي بكذا صور أوهمونا أنها السعادة، ودخلوا علينا أن هذا هو الألفة أو التي تؤرث الألفة بين الرجل والزوجة. كثير ممن يحتفل هذه الاحتفالات قبلها بيوم كانوا متخنقين وضربين بعض وسبين بعض شتمين بعض، وبعدها بيوم برضو بيتخنوا وبيسبوا بعض وبيشتموا بعض وبيطعنوا بعض وبيخونوا بعض، أسأل الله السلامة والعافية. لكن احتفال المسلم لا يكون إلا بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طب وهي حرام يا شيخ؟ هي حرام إننا نحتفل بعيد ميلاد الولد والبنت؟ هي حرام؟ لا. إيش هذا؟ من قال هذا؟ من أوصلها إلى درجة الحرمة؟ من يقول هذا؟ أكل الحلوى حلال، لكن تخصيص الزمان والمكان هو الذي فيه كلام، هو الذي فيه رأي لأهل العلم. لماذا نمشي وراءهم؟ لماذا نتبع سلوكهم؟ لماذا إن دخلوا جحر ضب دخلنا وراءهم؟ حتى الملتزمات من المسلمات تدخل جحر الضب وراء اليهود، تدخل جحر الضب وراء المفسدين، وراء من لا يعرفون شيئا في الدين. لكن تعالي إلى أم الفضل لنعرف كيف عاشت تاريخ الإسلام، وعد دينها وأبصرت طريقها واتبعت نبيها وضحت في سبيل هذا الدين وعاشت حياتها أنعم عيش. من قال؟ من قال لما لبس البنت على البوضة هتبقى سعيدة؟ أغلب الأمهات إذا بلغت البنت سن المحيض تحتار، معركة في البيوت، ماذا تفعل مع بنتها؟ إنها تريد أن تلبس الميني أو المايكروجيب، إنها تريد أن تلبس البنطال الجنس، إنها تريد أن تلبس الجيبة المفتوحة والبلوزة الواسعة المشرشرة ومقطعة، إنها تريد أن تخرج صابغة شعرها وإن ربطت ربطت خرقة على رأسها وتقول أنا بنت فلانة الملتزمة وبنت فلان الملتزمة. معركة في البيوت، الزوج يقول لها لا سيبيها، والأمها اللي هي جدتها تقول لها سيبيها خلاها تتمتع، وأختها وصاحبتها تقول لها ما تسيبها تعيش يومها، سيبها تعيش حياتها لما تبقى تتزوج مشكلة. لماذا؟ لأنك لم تربي منذ الصغر، لأنك لم تهتمي منذ الصغر. وهذه آفة كثير، في كل يوم تأتينا شكاوى، أعمل إيه مع البنت؟ انت فوجئت إنها بلغت؟ أين هي من قبل العشر سنوات؟ أين هي في المدة الماضية؟ هل أصلت فيها حب الله وحب رسوله وحب دينه؟ هل عرفتيها ما معنى أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل علمتيها أن تصدق الخبر وأن تطيع الأمر؟ هل عودتيها على أن تقرأ كتاب ربها وسنة نبيها وتخضع وتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ عودتيها على هذا أم أنت أخذتيها فجأة؟ تعالي بنا نرى البيوت المسلمة كيف عاشت أم الفضل تاريخ الإسلام وأحداث الإسلام. نحن اليوم مع أم الفضل بعد فتح خيبر السنة 7 من الهجرة، أم الفضل في مكة وتتابع أخبار رسول الله في المدينة، علمت أن رسول الله خرج إلى خيبر ليفتح حصونها في معركة أخيرة مع العدو الأول اليهود. تآمروا عليه في بني النضير، تآمروا عليه في بني قينقاع، تآمروا عليه في بني قريظة، فلا بد من أن يحسم النبي الصراع بينه وبين يهود. فخرج إليهم إلى ديارهم إلى خيبر إلى مركزهم إلى عقر دارهم إلى حصونهم المنيعة حيث السلاح والعدة والعتاد، حيث الجبال العالية خرج النبي إليها أي إلى خيبر. وأم الفضل تتابع أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهت المعركة وفوجئ العباس في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وكذا عبد الرزاق في مصنفه بسند صححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما أم الفضل وأبو الفضل العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتابع أخبار رسول الله إذ جاءه رجل من أهل مكة هو الحجاج ابن علاط السلمي، الحجاج ابن علاط السلمي، وكان شريكا في المعركة في فتح خيبر وأسلم وأخفى إسلامه، وكان الحجاج من تجار مكة صاحب ثراء ومال مثل العباس ثراء ومال. فأسلم رضي الله عنه في خيبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي بمكة مالا وأهلا، ولو علمت قريش بإسلامي لن أستطيع الخروج لا بأهلي ولا بمالي، فأذن لي يا رسول الله أن أقول فيك، إذن لي أن أقول فيك، يعني قولا يسوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجع الحجاج بن علاط إلى مكة، دخل على زوجته مستبشرا متهللا، زوجته لسه على الشرك، مستبشرا متهللا، قالت ما لك يا حجاج ما لك؟ قال لقد انتصر يهود خيبر على رسول الله وهم يبيعون أموال النبي من الخيل والإبل والسلاح، وأنا أريد أن أغتنم الفرصة فأجمع مالي وأخرج لأشتري من غنائم خيبر من غنائم يهود التي غنمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلوا بالنبي كذا وكذا وبأصحابه، وانتصر اليهود على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبسرعة نشرت زوجته الخبر بين الناس، فسار الخبر في أهل مكة سريان النار في الهشيم، وفرحوا فرحا عظيما لأنهم ظنوا أن اليهود انتقموا لقريش من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلوا فيه ما عجزت قريش أن تفعله في النبي، لا في بدر ولا في أحد ولا حتى في الأحزاب. وانتشر الخبر، والحجاج بن علاط كل اللي له مال للحداد مال عند أحد يقول بسرعة اديني الفلوس علشان ألحق أجمع هذه الأموال. وبلغ الخبر أم الفضل والعباس، فعقر العباس وأم الفضل، عقر ما استطاع أن يقوم من مكانه، وكذلك أم الفضل، وحزنت حزنا شديدا على ما سمعت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وعندها أرسل العباس غلامه إلى الحجاج بن علاط يسأله عن هذا الخبر، قال اذهب إليه وقل له ما هذا الذي تخبر به وخبر الله في رسوله خير، ده ربنا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أي أن الله وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح وصلح يوم صلح الحديبية بغنائم خيبر. نعود إن شاء الله لنسمع لأم الفضل لما تسمع هذا الخبر عن رسول الله ماذا قالت وكيف فعلت. أسأل ربي أن يثبتني وإياكم على دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الفضل وفتح خيبر، لما بلغ الخبر أم الفضل عقرت في مكانها وحزنت، وكان العباس قد أنجب ولده قثم، وقثم أحد أبناء بني هاشم الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قثم بن العباس شبيه النبي. فكان العباس ينام ويحمل قثم على صدره ويهدهده يرفعه وهو بيتألم ويقول حبي قثم حبي قثم، شبيه النبي ذي الأنف الأشم، حبي قثم، حبي يعني حبيبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي رب ذي النعم برغم أنف من رغم. زعلان العباس ويبص الخثم ويقول له حبيبي أنت شبيه النبي وأنا مش عارف إيه اللي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأم الفضل تسمع إلى هذا الكلام، فأرسل غلامه إلى الحجاج بن علاط السلمي يقول له اذهب إليه وقل له ما هذا الخبر الذي جئت به وما وعد الله به رسوله خير، لأن الله وعد رسوله بالفتح. نعم، ووعد الله حق، وأنت تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هزمته اليهود في خيبر وربما قالوا إنه قتل هناك، ما هذا الخبر؟ فقال الحجاج لغلام العباس اذهب إلى مولاك إلى سيدك وقل له خلي بيني وبينك في ساعة أو في بيت آتيك فيه فإن عندي والله من الخير ما يسرك. اهدى اهدى، كلام جديد كلام تاني. فرجع الغلام إلى العباس عم النبي وأم الفضل تنتظر الخبر، قال له روح شوف إيه اللي حصل عشان يسمع من الحجاج بنفسه. فصاح الغلام من خارج البيت لما رآه العباس قام إليه وقال له ما الخبر؟ قال أبشر يا أبا الفضل، أبشر بما يسرك، فوالله عندي من الخير ما يسرك. وهذا الحجاج يقول خلي بيني وبينك في أحد بيوتك لأختلي بك في ساعة، قال له روح اجيبهولي حالا. وقيل إنه لما سمع البشرى من غلامه قبل بين عينيه وأعتقه لوجه الله فرحا بالخبر الذي سره. فجاء الحجاج بن علاط إلى العباس ومعه أم الفضل وهي تسمع إيه اللي حصل؟ قال له أبشر أبشر يا أبا الفضل والله بما يسرك، فقد نصر الله نبيه وقد أعلنت إسلامي، وما تركته هناك إلا وقد فعلت السيوف في أعداء الله فعلها، وغنموا غنائم عدة، وتركت رسول الله عروسا ببنت ملكهم صفية بنت حيي بن أخطب. الله أكبر. فرحت أم الفضل زغرتا بشرة، بشارة جديدة، فرح عظيم بنصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يا عباس أنا استأذنت من النبي بعد أن أعلنت إسلامي إن لي مالا عند زوجتي وعند المشركين، فأردت أن أجمع مالي كله وأمهلني 3 أيام حتى أجمع مالي وأخرج من مكة ثم أعلن الخبر كما شئت. قال فانتظر العباس الأيام 3، ولما مضت ذهب إلى بيت الحجاج بن علاط وسأل زوجته أين الحجاج؟ قالت خرج منذ 3 أيام. قال وما فعل؟ قال جمع ماله كله وذهب. أول ما شفته قالت له والله أنا بعزيك وحزين عما أصاب ابن أخيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعليش يعني اصبر واحتسب وتجلب. فقال الخبر غير ما تعلمين، فقد نصر الله رسوله وفتح له خيبر، وهو الآن عروس بابنة ملكهم صفية بنت حيي بن أخطب. قالت ما تقول يا عباس، ايش هذا الخبر؟ قال والله هذا الذي قاله الحجاج، وهو ما فعل هذا إلا ليجمع ماله ويلحق برسول الله، فإن كان فيك خير فألحقي بزوجك، الحقي نفسك، اسلمي ادخلي في الدين والحقي زوجك واهربي. قالت والرواية الأخرى رواها أصحاب السنن، هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، لما جاء الخبر إلى العباس ومرت الأيام 3 قال العباس لأم الفضل جهزيني، فلبس حلة جديدة وتطيب وتعطر. يا سلام العباس، انتوا عارفين مين العباس؟ العباس كان وسيما طويلا مديدا جميلا جميل، كانت له ضفيرتان من أجمل الناس العباس، وسيأتي الكلام عن على لسان النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسيم جميل. فلبس حلة جديدة وتطيب وتعطر وتبخر، وسرحته أم الفضل وحممته وطلعته إيه على أحسن حال. ثم خرج إلى قريش في ساعة تجتمع فيه عند البيت عند الكعبة، فلما رآه المشركون ضحكوا وتبسموا، أبو سفيان فرحان والمشركون فرحون، فقالوا ما هذا يا عباس؟ والله نواسيك فيما حدث لابن أخيك، وما أرى الذي فيك إلا تجلدا، بتبين أنك إيه صابر محتسب. فتبسم العباس قال لا والله الشان غير ما تفهمون أو ما تعرفون، فقد نصر الله رسوله وعملت سيوف جند الله في أعداء الله، وغنموا الغنائم وفتحوا الحصون، ومحمد بن أخي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروس الآن بابنة ملكهم صفية بنت حيي بن أخطب. قالوا من قال لك هذا؟ قال الذي قال لكم إن اليهود انتصرت عليه. الحجاج بن علاط قال لهم نعم. قال وكيف فعل؟ قال لأنه أراد أن يجمع ماله وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في طريقه إلى المدينة بالغنائم وبعروسه صفية بنت حيي بن أخطب، فوقعت أو سأسقط في أيدي قريش وخاب سعيهم وظنهم وخيب الله رجاءهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحت أم الفضل بنصر رسول الله، وسعدت أيما سعادة بنصر دين الله عز وجل في خيبر وبعودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بلده سليما سالما غانما. أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها عاشت تاريخ الإسلام تتمنى أن تصحب النبي وأن تجاوره في بلده في مدينته، تتمنى أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون مع المسلمين المؤمنين، تتمنى أن تهاجر الهجرة إلى الله عز وجل، تتمنى أن تصاحب النبي فتصلي معه وتسمع منه، تتمنى أن يعيش أبناؤها في رحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أنجبت أولادها بعيدا عن رسول الله، أنجبت كما قال أهل التراجم والسير الفضل وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله، وأخرت إنجاب معبد وعبد الرحمن وقثم، ولد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنجبت الفضل ثم عبد الله ثم عبيد الله ثم معبد، ثم تأخر إنجاب قثم أصلي تأخر إنجاب معبد وعبد الرحمن حتى هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقثم ولد في هذه الأثناء التي كانت بعد فتح خيبر قبل أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج النبي إلى عمرة القضاء ومعه أصحابه لأداء مناسك العمرة، ووصل النبي إلى مكة وأم الفضل والعباس ينتظرون رسول الله، وقد علموا بخروجه من المدينة بعد 7 سنوات. ترى أم الفضل رسول الله بعد هذا الشوق والاشتياق، تجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتراه وتسمع منه، وهو الذي كان يأتي إلى بيتها صباح مساء، وهو الذي سمى لها ولدها عبد الله وحنك لها عبد الله بريقه الشريفة، بعد أن بشرها بأنها حامل بولد، هذا الولد تسر به وتسعد به كما بشرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النبي إلى مكة واستقبلته أم الفضل مع زوجها العباس وأولادها، استقبلته أم الفضل وأولادها والعباس وسعدوا بمجيئه، وأدى النبي مناسك العمرة صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت 7 وطاف بين الصفا والمروة 7، ثم حلق النبي رأسه وجلس يستريح. أين؟ في بيت العباس عند أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها. في مكة كانت أختها ميمونة بنت الحارث ما زالت في مكة أيضا مع أختها أم الفضل، وكانت السيدة ميمونة زوجة لأبي رهم ابن عبد العزة، مات عنها وترمنت ميمونة بعد موت زوجها، وعضت على دينها وأمسكت دينها، فما فرطت في دينها وظلت على إسلامها رغم أنها تقيم بمكة. وجاء النبي إلى بيت العباس، استقبلته أم الفضل استقبال الفاتح العظيم، أطعمته من طعامها وسقته من ماء زمزم من بيتها، لأن عمه العباس كان على السقاية بعد موت أخيه أبي طالب، والذي تولى أمر السقاية وأيضا تولى حجابة البيت والسقاية للحديد. وكان العباس جواد كريم، كان يطعم الحجيج جميعا رضي الله عنه وأرضاه، فأطعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم الفضل لرسول الله: هذه ميمونة يا رسول الله، عارفها زوجة أبي رهم بن عبد العزة؟ نعم، قد مات زوجها وهي على دينها. معقول وهي على دينها؟ نعم إن شاء الله تعالى. إذن نتزوج ميمونة. وقيل إن الذي عرضها عليه عمه العباس قال: هذه ميمونة تأيمت بعد موت أو ترملت بعد موت زوجها أبي رهم بن عبد العزة وهي على دينها، وعرضها على النبي أن يعوضها الله عز وجل به عن زوجها لثباتها ودينها. وانظر إلى كرم الله عز وجل. أقول لكل أخت مات عنها زوجها أو حتى لو طلقها زوجها وهي على دينها أو من أجل دينها، فإن الله سيعوضها خيرا. ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله عز وجل خيرا منه. فلا تحزني إن مات الزوج، نعم نحزن على فراقه وموته، لكن نطمع في رحمة ربنا وندعو الله عز وجل أن يخلف علينا بالخير، كما فعلت أم سلمة وكما فعلت السيدة ميمونة. ربما أنها قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله خيرا من زوجها، أخلفها الله برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخطبها النبي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي في مكة 3 أيام على الوعد الذي بينه وبين قريش، لأنه في صلح الحديبية كان قد عاهد قريشا على ألا يعتمر هذه السنة ويعود في السنة التي تليها فيؤدي العمرة، ولا يبقى في مكة إلا 3 أيام يخرج أهلها منها ويتركوها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلا تركوا للنبي مكة 3 أيام يؤدون المناسك ويذبحون الذبائح ويأكلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين ساق معه الهدي، لأن العرب كانت تهدي إلى البيت الحرام، أي تهدي له الذبائح أيضا. خرج النبي صلى الله خرج النبي ومعه الذبائح فأكلوا وأطعموا. ثم جاء اليوم الثالث فأرسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخرج من ديارنا فقد انتهى الأجل، أي المدة المحددة بيننا انتهت، فاخرج من بيننا. فقال النبي للرسول الذي جاء: قل لسادة قريش أمهلوني حتى أبني بميمونة وأذبح وتأكلون من طعام الوليمة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولم في يوم عرسه، فقد أولم على نسائه من أول السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وأولم على سائر نسائه، لكن أول من أولم عليها بلحم هي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، كما تقدم لنا في كلامنا عن أمهات المؤمنين أو نساء رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى قريش وأخبرهم أن رسول الله يريد أن يبني بميمونة ويذبح الذبائح ويطعمهم من اللحوم. فقالت قريش لرسول الله: لا نريد طعامك ولا نريد لحمك، أخرج من بلدنا فقد انتهى أجلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الوعد ولم يبني بميمونة. وهنا خلاف وإشكال بين أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، وبنى بها وهو حلال، أي تزوج ميمونة وهو محرم، وهو حرام أي محرم، أو حرام أي في البيت الحرام أو في البلد الحرام، وبنى بها وهو حل أو حلال، أي خرج إلى الحل، وسيأتي الكلام عن زواج النبي بميمونة لتكون أم الفاضل صهرا للرسول صلى الله عليه وسلم، وسعدت بذلك أيما سعادة، فأختها ميمونة زوجة للنبي أم الفضل تكون أختا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتمم الكلام عن أم الفضل في لقائنا القادم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يشرح صدري وصدوركم للحق وأن يهديني وإياكم سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.